الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث، وبقيت بعض المسائل المتعلقة بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحدث. ظاهر هذا الحديث أنه إذا وقع الحدث من الإنسان حقيقة، ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد اليقين ولم يلتفت إلى الشك، أي أنه يقع الحدث بالفعل فلا يكون ظنا متوهما ولا يكون شكا. فالظن المتوهم هو القاصر الذي لا رجحان فيه، وأما بالنسبة للمتوهم فهو وأما بالنسبة للشك فهو استواء الاحتمالين. فقوله إذا أحدث أي وقع منه الحدث بالفعل. وفي هذا اللفظ دليل على أن الأحداث تتداخل، وبناء على ذلك فإنه إذا أحدث أكثر من مرة، مثل أن يبول أكثر من مرة أو يبول ويتغوط في آن واحد، أو يبول ويخرج منه الريح أو يخرج منه الريح أكثر من مرة، فإنه لا يجب عليه أن يكرر الوضوء بسبب تكرار الأحداث. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على هذا، أي أن الإنسان إذا أحدث بأكثر من حدث فإن الواجب عليه الوضوء مرة واحدة، ولا يجب عليه أن يكرر الوضوء بتكرر الأحداث. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أحدث، قال بعض العلماء إنه يشمل الحدث الأصغر والأكبر، أي أن الحدث الأكبر ينقض الوضوء كما ينقضه الحدث الأصغر. وتوضيح هذه المسألة أنه لو جامع فأنزل ولم يقع منه بول ولا غائط ولا ريح، ولم يقع منه أي حدث أصغر، فعند هؤلاء يجب عليه أن يتوضأ ويغتسل، أي أن الجنابة تستلزم الحدث الأصغر. فمن كانت عليه الجنابة لزمه الأمران: الغسل والوضوء، وهو أحد الوجهين عند أهل العلم رحمهم الله. وقال بعض العلماء إن الجنابة لا تستلزم الوضوء، لا تستلزم انتقاض الوضوء، فالجنابة متعلقة بالحدث الأكبر، وبناء على ذلك فإنها لا تنقض الوضوء وإنما توجب الغسل وحده. وسيأتي في قوله حتى يتوضأ بيان أنه إذا اغتسل من الجنابة ارتفع عنه الحدث الأصغر والأكبر. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حتى يتوضأ الغاية في عدم قبول صلاة المحدث، أي أنه إذا توضأ فإن صلاته صحيحة، لأن القاعدة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يتوضأ فيه دليل على أنه إذا توضأ ونوى رفع حدثه أنه ترتفع جميع الأحداث، وبناء على ذلك فإن نية الوضوء إذا كانت عامة فلا إشكال في أنه يجوز له أن يصلي ويستبيح ما حضر على المحدث. وأما الإشكال فإنه يقع إذا نوى وكانت نيته للأدنى دون الأعلى، مثل أن ينوي بوضوئه الطواف بالبيت أو ينوي بوضوئه مس المصحف، فهل يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء؟ وكذلك إذا نوى بوضوئه استباحة صلاة النافلة، فهل يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء الفريضة وهو ما يعرف بنية الأدنى؟ هل تبيح للمتوضئ أن يستبيح الأعلى؟ قال بعض العلماء إن الأحداث لا تتجزأ ورفع الحدث لا يتجزأ، فظاهر هذا الحديث أنه إذا توضأ صلى سواء كانت نيته نافلة أو فريضة ناويا الأدنى أو الأعلى. وقال بعض العلماء إنه إذا نوى الأدنى لم يستبح ما هو أعلى منه، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيح المتقدم معنا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا: فهذا نوى الأقل فلا يستبيح الأدنى، فلا يجوز له أن يستبيح به الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بمنطوق هذا الحديث بيّن أن من نوى شيئا كان له، وبمفهومه بيّن أن من لم ينوي الشيء لم يكن له، فهذا نوى الأدنى ولم ينوي الأعلى فلا يكون له الأعلى بمفهوم الحديث. وأجاب الأولون بأن حديثنا يدل على أنه إذا حصل الوضوء ارتفع الحدث، وبناء على ذلك لا فرق بين كونه ينوي الأدنى أو ينوي الأعلى. وهذا هو الذي تميل إليه نفسي أخيرا، أن من توضأ ارتفع حدثه سواء نوى الأدنى أو نوى الأعلى، فيستبيح بهذا الوضوء ما يستبيح به المتوضئ، فيجوز له أن يصلي بهذا الوضوء النافلة والفريضة، ولو كان قد نوى بهذا الوضوء مس المصحف. المسألة الثانية: ظاهر هذا الحديث أنه إذا أحدث كان عليه الوضوء، فلو أن شخصا أحدث الحدث الأصغر بحيث خرج منه البول أو الغائط، ثم بعد ذلك وقع منه جماع فوقع الحدث الأكبر، حدث الأكبر فوقع منه الحدث الأكبر، فحينئذ يرد السؤال: إذا اغتسل وارتفع حدثه الأكبر، هل غسله يجزيه عن الوضوء أو لا يجزيه؟ وهذه المسألة تأتي على صورتين: الصورة الأولى أن ينوي بغسله ارتفاع الحدث الأصغر والأكبر، فحينئذ يجزيه غسله عن وضوئه بإجماع العلماء، إلا أن بعض العلماء قال إذا وقع موافقا للسنة مراعيا للترتيب. ومنهم من فرق بين كونه يغتسل بهذه الصفة التي هي صفة الكمال، وبين أن يغتسل بالانغماس في بركة أو بصب الماء مباشرة على بدنه. والذي يظهر أنه إذا عمم بدنه بالماء واغتسل الغسل الشرعي أنه يجزيه عن وضوئه وعن غسله. والأصل في ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يصلي ولم يتوضأ بعد غسله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مذهب الجمهور، أن الأصغر يندرج تحت الأكبر سواء نوى أو لم ينوي، لأنه قد وقع منه الوضوء كما قدمنا في المسألة السابقة، فهو إذا اغتسل من الجنابة فقد غسل أعضاء الوضوء وأصابت أعضاء الوضوء الماء واغتفر شرط الموالاة لمكان الاندراج. وقد نص الأئمة في مسائل عديدة عرفت باستقراء الشرع أن الأصغر يندرج تحت الأكبر، وبناء على ذلك فإنه إذا اغتسل من الجنابة أو اغتسل غسلا واجبا ارتفع حدثه الأصغر والأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد غسله ولم يتوضأ بعد ذلك الغسل. وفي الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك، فإذا أنت قد طهرت. وهذا يدل دلالة واضحة على أنها قد طهرت الطهارة الكاملة، وهو ظاهر التنزيل في قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فإذا تطهر من الجنابة اندرج الأصغر تحت الأكبر وأجزأه غسله عن وضوئه، وبناء على ذلك فإنه إذا وقع الحدث الأصغر ووقع معه الحدث الأكبر فإنه يجزي عنهما طهارة واحدة وهي الغسل. واستثنى الذين قالوا بالقول الأول الميت، فقالوا: كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء إلا الموت، فإن الموت يوجب الغسل ولكنه لا يوجب الوضوء، وهذا مما يدل على ضعف هذا القول. ولذلك قالوا مدعمين لقولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة كما في الصحيحين من حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما وأرضاهما توضأ قبل غسله وأسبغ الوضوء ثم عمم بدنه بالماء. فبعض العلماء يقول إن هذا الوضوء كاف عن الوضوء، فيقول: لا يصح أن تستدلوا بغسل النبي صلى الله عليه وسلم على إسقاط الوضوء، كيف تستدلون والنبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ مع غسله؟ والجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أعضاء الوضوء في الغسل لشرفها، ولم يقدمها بقصد رفع الحدث الأصغر، بدليل أن وضوءه وقع قبل غسله، ولا يرتفع الحدث الأصغر حتى يرتفع الحدث الأكبر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أمر بتغسيل ابنته زينب رضي الله عنها وأرضاها دخل على النساء فقال: قالت أم عطية رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، وابدأن بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. فقال: ابدأن بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. وهؤلاء أعني أصحاب هذا القول يسلمون معنا أن الميت لا يوضأ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها دل على أنه لشرف هذه الأعضاء، وبداءته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بهذه الأعضاء لشرفها. وإلا فالأصل أن العبرة بتعميم الجسد بالماء، ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت؟ فدل على أن الوضوء مع الغسل منه عليه الصلاة والسلام على سبيل الكمال والأفضلية، وليس على سبيل الإجزاء وقصد رفع الحدث، أعني أنه قصده لرفع الطهارة لرفع الحدث الأصغر. وبناء على ذلك فإنه يترجح مذهب الجمهور والعلم عند الله بأنه إذا اغتسل من الجنابة أو اغتسل غسلا واجبا عليه فإنه لا يلزمه أن يتوضأ بعد ذلك الغسل، وأنه قد ارتفع حدثه، وبناء على ذلك يكون مخصصا لهذا الحديث فيستثنى أو يستثنى من هذا الحديث لورود السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي اشتمل على الوعيد الشديد والتخويف والتهديد لمن قصر في أعضاء الوضوء، فهو متعلق بالأعقاب، ولكن معناه شامل لجميع أعضاء الوضوء. وفائدة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الموضع كأنه ينبه على وجوب الاعتناء بعبادة الوضوء وأدائها كاملة على الوجه الذي وردت به النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه. فهذا الحديث الوعيد فيه يدل دلالة واضحة على أنه ينبغي للمسلم أن يغسل ما أمر الله بغسله، وأن يمسح ما أمر الله بمسحه، وأنه يجب عليه أن يراعي تمام العضو فلا يقصر في استيعاب الأعضاء التي أمره الله بغسلها أو أمره بمسحها، فيؤدي هذا الحق الواجب عليه على الصفة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من قصر في وضوئه بهذا الوعيد، فدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الواجب وأن يؤديه على الصفة المعتبرة. ولذلك شدد الأئمة والعلماء رحمهم الله في أنه ينبغي استيعاب أعضاء الوضوء على الوجه المعتبر، وأنه لا يجوز التساهل في ذلك. وكل من قرأ كتب العلماء سواء كانت في شروح الأحاديث أو في كتب الفقه في صفة الوضوء وأحكام الوضوء، أو قرأ فتاوى أهل العلم رحمهم الله من أئمة الإسلام ودواوين العلم، يجدهم يشددون في هذا الأمر أيما تشديد، لأنه إذا لم يتم وضوءه ولم يتوضأ كما أمره الله لم يصح ذلك الوضوء، وإذا لم يصح وضوءه لم تصح صلاته، وإذا لم تصح صلاته فهو في هلاك مبين. ومن هنا شدد العلماء والأئمة على أنه ينبغي بيان أحكام الوضوء وبيان صفة الوضوء والعناية بذلك. وكان السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يعتنون بذلك عناية شديدة. ومما يدل على ذلك أن أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وعن أصحاب نبيه أجمعين عثمان بن عفان جاء إلى السوق وأمر مولاه حمران، قال حمران: شهدت عثمان بن عفان دعا بوضوء، أي بماء يتوضأ به، فتوضأ فأصبغ الوضوء فغسل كفيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي الحديث. فانظر رحمك الله إلى هذا الخليفة الراشد، جاء في السوق في مجمع الناس وتوضأ على مرأى من الناس لكي يبين لهم أهمية هذه العبادة، وأنه ينبغي للمسلم أن ينتبه لأعضاء الوضوء التي أمره الله بغسلها أو مسحها، وأن يؤدي هذه العبادة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فأعضاء الوضوء ينبغي أن تحفظ، فإذا أمر بغسلها استوعبها المسلم بإدارة الماء على جميع العضو، وعليه أن يعلم حدود الأعضاء مما أمر بغسله، وكذلك أيضا حدود الممسوح، سواء كان عضوا أو قائما مقام العضو، عضوا كمسح الرأس أو قائما مقام العضو كالمسح على الخفين والمسح على الجوربين والمسح على العمامة، كل ذلك ينبغي أن يضبطه وأن يلم به على الوجه المعتبر. هذا الحديث له قصة حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من مكة إلى المدينة، كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه في الطريق وقع من الصحابة هذا الأمر، وكانت الصلاة صلاة العصر، وأنهم استعجلوا، أي أن الوقت كان ضيقا فتعجلوا في وضوئهم، فلما تسارعوا في الوضوء وعجلوا فيه لم يعتنوا بغسل الرجلين كما ينبغي. في بعض الروايات في الصحيح ورأى عقابهم تلوح، وظاهر هذه الرواية أنهم لم يغسلوا العقب، والأعقاب جمع عقب، وهو من مفصل الكعبين إلى مؤخرة القدم. وفي بعض الروايات في الصحيح العراقيب، ويل للعراقيب من النار، وهي جمع عرقوب، وهو العصب الممتد من المفصل إلى أسفل القدم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعقابهم تلوح قال هذه العبارة: أسبغ الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. وفي بعض الروايات: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. وقيل إن أسبغ الوضوء مدرج، وأن المرفوع قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. ويل كلمة وعيد وتخويف وتهديد، قيل إنها تقال لمن أشفى على الهلاك، وقيل تقال لمن استحق الهلاك، وقيل إنها الهلاك بعينه، وقيل إنها وإن ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره، وقيل وهو مأثور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن ويل هو صديد أهل النار والعياذ بالله. وقوى بعض الشراح هذا المعنى بقرينة قوله من النار، وأنه صديد أهل النار وعصارة والعياذ بالله أجسادهم المعذبة، يسقاه والعياذ بالله من ارتكب هذا المحظور العظيم، وهو التقصير في عبادة الوضوء، مما يتسبب في هذه العقوبة الشديدة. وقالوا: لا يستغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالقبرين قال: إنما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فقال عن أحدهما: أما هذا فكان لا يستتر من بوله. قالوا: إنه إذا كان لا يستتر أو لا يستنزه من بوله كما في الرواية، فإن هذا يؤدي إلى عدم صحة صلاته. ومن هنا قالوا إن هذا الوعيد الشديد إنما هو لكون كل من الوضوء ورفع وإزالة الخبث من الأمور المتعلقة بهذه العبادة العظيمة عن الصلاة. قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب. أل في الأعقاب إما أن يراد بها الجنس، فتشمل جميع الأعقاب التي قصر أهلها فلم يغسلوها في الوضوء فيعذبون بسبب هذا التقصير. وقيل إن الأعقاب قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب التي رآها لم تغسل، وحينئذ تكون أل للعهد. وعلى المعنى الأول تكون عامة، المراد بها الجنس، لأنها تفيد جنس الأعقاب التي قصر أهلها، سواء التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرها ممن يقع منه التقصير والعياذ بالله من أمته ممن سيأتي بعد. ويل للأعقاب، قال بعض العلماء إما أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن العقوبة والعذاب لأصحاب الأعقاب، فحينئذ حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، أي ويل لأصحاب الأعقاب، وحينئذ يكون العذاب الله أعلم بصفته، وليس المراد أن الأعقاب نفسها تعذب. وقال بعض العلماء إن قوله للأعقاب على ظاهره، أي أن الأعقاب نفسها تعذب والعياذ بالله، وهذا معروف في الشرع وله نظائر، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين ففي النار، فجعل العقوبة متعلقة بالموضع الذي عصي الله به. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. وأصله في التنزيل بقوله في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فجعل العقوبة متعلقة بالعضو نفسه الذي عصى الله عز وجل. وهذا على هذا الوجه أخذ منه العلماء أنه نسأل الله السلامة والعافية أن الأعضاء التي يستمتع بها في معاصي الله أو تضيع حقوق الله المتعلقة بها فإنه يعذب أصحابها كما أنهم تنعموا بها، كما في شارب الخمر أنه يسقى والعياذ بالله من ردغة الخبال إذا مات والعياذ بالله وهو مدمن على شرب الخمر، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا له نظائر في الشريعة، فقالوا إنه قد عصي الله عز وجل بهذا الموضع حيث لم يغسله، فحينئذ وردت العقوبة على العضو على هذا الوجه الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ويل للأعقاب، قالها عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة، وأصحابها المقصرون يسمعون ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر الغيبي، ولذلك أخذ منه بعض العلماء دليلا على رفع الصوت بالعلم، كما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب من رفع صوته بالعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بهذا الوعيد فقال ويل للأعقاب من النار، وفي بعض الروايات في الصحيح أنه قالها مرتين أو ثلاثا، والشك من الراوي، أي أنه أقل ما قال مرتين وشك في المرة الثالثة، أي أنه كرر هذا الأمر، فأخذ منه جواز زجر العاصي أمام الناس ليعتبروا وليتعظوا، وقد كان بالإمكان أن ينصحهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبينهم. وهذا فيه أصل أنه إذا أنكر المنكر على من عصى وكان إنكاره بالستر فهو الأصل، لكن إذا فعل الأمر أمام الناس وكان بمحضر من أهل العلم فزجر من أهل العلم زجرا ردع غيره، وكان أبلغ في لزوم حدود الشرع وكذلك هيبة العلم وهيبة الحق. وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن، ولذلك لا ينكر على المحتسب وعلى العالم إذا رفع صوته أو وبخ العاصي، لأنه قد يكون له مقصد شرعي في الخروج عن الأصل، ولا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تارة أسر وتارة أعلن بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. قال بعض العلماء إن هؤلاء الصحابة لم يفعلوا هذا الفعل قصدا، وإنما وقع منهم على سبيل التقصير، وهذا ما يعبر عنه العلماء بسبب الإهمال، أي أن الإنسان في بعض الأحيان إما بسبب العجلة يهمل الموضع. والمراد بالإهمال شرود الذهن عن الاهتمام بالأمر لأمر أعظم منه، فقد شغلهم أمر الصلاة وأمر وقت الصلاة حتى شغلوا عن شرط صحتها، وهذا ليس فيه منقصة للصحابة رضوان الله عليهم، وإنما هو لبيان الوصف، لأن الأحكام الشرعية تنبني على هذا. وبناء عليه قال بعض العلماء: فيه دليل على مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا قصر وتعاطى أسباب التقصير فإنه يعاقب شرعا ولو لم يكن قاصدا لذلك، فإن هؤلاء الصحابة قصروا في استيعاب العضو، والنصوص دالة على وجوب استيعاب العضو فلم يعذروا، وجاء هذا الوعيد الشديد فدل على أن من قصر يطالب بضمان ما ترتب على تقصيره. ومن أمثلة ذلك أن الشخص يأتي في الحج والعمرة، فإذا فعل الحج والعمرة لأول مرة وجدته يطوف كما يرى ويسعى كما يرى، ثم يأتي ويقول: أنا جاهل، نقول إن هذا إهمال وليس بجهل، يعذر صاحبه به، لأن العلماء موجودون ويمكنه أن يسأل ويمكنه أن يقرأ الكتب في صفة العمرة، فيقصر في تعاطي هذه الأسباب لحفظ حق الله عز وجل، فمثل هذا لا يعذر صاحبه. ومن هنا كل من قصر وأهمل فإنه يتحمل المسؤولية عن إهماله وتقصيره، سواء ترتب على الإهمال ضياع لحق الله عز وجل أو ضياع لحقوق العباد، فالحكم في ذلك سواء، أنه يتحمل المسؤولية عن ذلك. ومن أمثلة ذلك أن الطبيب لو أن طبيبا قرأ الطب وعلم الطرق التي ينبغي أن يتبعها في علاج مريض فأهمل في هذه الطرق، فإنه بإجماع العلماء يطالب بالضمان ويتحمل مسؤولية المسؤولية عن جميع ما ترتب على ذلك الإهمال. فإذا كان هذا في حقوق المخلوقين فحق الله أولى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن تقضوه. فحقوق الله وحقوق العباد إذا حصل فيها إهمال ألزم الإنسان بعاقبة إهماله. ومن أمثلة ذلك أن يحفر الحفرة وتكون في طريق الناس، وجرت العادة أن يحفظها بدلائل تدل عليها، فلا يضع تلك الدلائل ولا يضع الحواجز ويسقط الناس فيها، فإنه يتحمل المسؤولية بضمان ما ترتب على هذا الإهمال. وقس على ذلك، فكل حق لله أو للمخلوق وجب على الإنسان وقصر في القيام به على سبيل الإهمال، فإنه يطالب بضمان ما ترتب على إهماله وتقصيره، وليس في ذلك ظلم، بل إنه عين الحق وعين العدل، والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم بخير الجزاء وأجزله. يقول السائل فضيلة الشيخ: لو نسيت التشهد الأول ثم ذكرت بعد الصلاة فماذا أفعل؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالتشهد الأول أو ما يسمى بالتشهد الأوسط واجب من واجبات الصلاة، وإذا تركه الإنسان على سبيل السهو فإنه يسجد سجدتين قبل السلام، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أمه وأبيه، فأبوه مالك وأمه بحينة، وهذا من نسبة الصحابي لأبيه وأمه رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر، والشك من الراوي، إحدى الصلاتين الرباعيتين. قال: فلما انتظر الناس جلوسه، فلما كانت الركعة الثانية سجد السجدة الثانية، قام عليه الصلاة والسلام فسبح له الصحابة، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره أن قوموا، فقاموا. فلما أتم الصلاة وانتظر الناس تسليمه من الصلاة، سجد عليه الصلاة والسلام سجدتين. فأخذ العلماء من هذا دليلا على مسائل: المسألة الأولى أن الصلاة فيها أركان وفيها واجبات، وأن الواجبات تجبر عند النسيان بالسهو، وأما الأركان فإنها لا تجبر بسجود السهو، وإنما يجب الإتيان بها، لأنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين لما سلم من ركعتين في الرباعية وأخبر أنه لم يتم الصلاة رجع فأتم الركعتين، فدل على التفريق بين الأركان والواجبات، وأن الواجبات أخف من الأركان، وفيه دليل على صحة تقسيم العلماء لأفعال الصلاة أركانا وواجبات، لأن الشريعة فرقت في الأحكام، ولا يمكن أن نجعل الكل بمنزلة واحدة ما دام أن الشرع قد فصل وفرق، فنحن نفرق بتفريق الشرع، وليس وصف هذه الأشياء بالأركان والواجبات بالمحدث. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جبر النقص بالسجدتين قبل السلام، فدل على أن السنة في سجود السهو إذا كان للنقص أنه يكون قبل السلام. المسألة الثالثة أن التشهد يشتمل على واجبين: الواجب الأول قولي وهو قراءة التشهد، والواجب الثاني فعلي وهو الجلوس للتشهد، فهنا واجبان قد تركهما النبي صلى الله عليه وسلم: واجب الجلوس وهو فعلي، وواجب قراءة التشهد وهو قولي. وبناء على ذلك أخذ العلماء منه أن السهو يتداخل، وأن من ترك أكثر من واجب أنه يكفيه سجدتان، وأنه لا يجب عليه أن يكرر سجود السهو بتكرار السهو. مثال ذلك: لو أنه ركع فنسي أن يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه، فإن قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم، وهذا أمر، والأمر للوجوب، فهذا واجب قولي في الركوع وهو التسبيح. فلو نسي التسبيح ورفع رأسه من الركوع وتذكره فقد ترك واجبا قوليا، ثم لما سجد نسي التسبيح في السجود وهو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. فإذا نسي هذين الواجبين فإننا نقول يكفيك أن تسجد سجدتين، والسهو يتداخل. وهنا فائدة: لو أنه أثناء سجوده للسهو سهى، فسهى في سجدتي السهو، لم يطالب بالضمان، ولذلك قالوا لا يستتبع، فيسجد على حاله ويتم بغلبة ظنه ويسلم. هذا ما دلت عليه السنة، أن الواجب إذا ترك في الصلاة سهوا جبر بسجود السهو. أما إذا تعمد ترك واجبات الصلاة القولية أو الفعلية فقام ولم يجلس التشهد قصدا، فإنه يحكم ببطلان صلاته، لأنه لم يصلي كما أمره الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، شخص نسي الصلاة بعد الطواف ولم يتذكر إلا بعد الرجوع إلى أهله، هل يصح طوافه
وهل يجوز له أن يصلي في المكان الذي تذكر فيه؟ أثابكم الله.
ركعة الطواف سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤديهما في المسجد، والسنة أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى فيجعل مقام إبراهيم بينه وبين البيت، كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما فرغ عليه الصلاة والسلام من طوافه أتى المقام فقرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى الركعتين. فإذا لم يتيسر في هذا الموضع فإنه يتأخر، حتى ولو صلى في آخر صحن المطاف فإنه يجعل المقام بينه وبين البيت. فإذا لم يتيسر له في الصحن لأنه أقرب مكان للسنة، فإذا لم يتيسر له المكان الأقرب يصليها في أروقة الحرم فيجعل المقام بينه وبين البيت. فإذا لم يتيسر له أن يصليها في الحرم جاز له أن يصليها خارج المسجد، ولا يشترط لصحته أن تكون داخل المسجد، إنما هو الأفضل والأكمل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنه طاف سبعة أشواط كما ورد في السؤال، جاء البيت وطاف كرجل من أهل مكة طاف بالبيت سبعا ثم رجع ونسي ركعتي الطواف ثم رجع إلى بيته وتذكرها وهو في البيت صلاها وهو في بيته، لأن صلاتها في حدود الحرم مجزئة. وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الرواية الصحيحة عنه في الموطأ أنه طاف طواف الوداع بعد صلاة الصبح، وكان رضي الله عنه يرى ظاهر السنة أنه لا يصلى بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النافلة. وحديث لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى يجاب عنه سندا ومتنا، أما من حيث السند فإنه لا يعارض حديث النهي وهو أقوى ثبوتا، وأما من ناحية المتن فإن قوله عليه الصلاة والسلام لا تمنع يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، المراد به عدم التعرض للطائفين وليس له علاقة بالوقت، أن قوله أي ساعة شاء من ليل أو نهار المراد به المبالغة في عدم التعرض للطائف، بدليل أنه لو جاء شخص والصلاة قد قامت في المسجد الحرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا طاف وأراد أن يصلي بعد الإقامة، نقول نهت السنة عن الصلاة بعد الإقامة ونمنعه، فنقول كما نمنعه بعد الإقامة كذلك نمنعه بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الصبح، لأن هذا نهت عنه السنة وهذا نهت عنه السنة، والنهي عام لا صلاة بعد صلاة الصبح. فهذا مذهب قوي، خاصة وأن القاعدة أنه إذا تعارض حديثان عمل الخلفاء أو أحدهم الراشدون أو أحدهم بواحد من الحديثين قدم ما عمل به الخلفاء أو أحدهم على غيره، وهنا عمل عمر رضي الله عنه بمذهب النهي. فالشاهد أنه لما صلى لما طاف طواف الوداع أخر ركعتي الطواف إلى ذي طوى، فأدركته أدركه طلوع الشمس، طلعت الشمس بعد أن وصل إلى ذي طوى وهو الوادي المعروف في مكة جهة جرول، فنزل رضي الله عنه وأرضاه وصلى ركعتي الطواف، فأوقع ركعتي الطواف داخل حدود الحرم وخارج المسجد، فدل على أنها تصح. بل قال بعض العلماء لو أن رجلا طاف طواف الوداع ولم يتذكر ركعتي الطواف إلا بعد أن وصل إلى أهله صلاها وهو عند أهله، وهذا مبالغة في أن الركعتين لا تترك. فالشاهد من هذا أنه لا يشترط لصحتها أن تكون داخل المسجد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: عندي مبلغ من المال حال عليه الحول وبلغ النصاب لكني أحتاجه إلى العلاج والدواء، فهل تجب فيه الزكاة؟ أثابكم الله.
أي مال تدخره لطلب مصلحة أو دفع ضرر وحال عليه الحول تجب عليك الزكاة فيه، فلو أنك جمعت هذا المال للزواج، جمعته لتجارة أو جمعته لعلاج، فما دام أنه قد حال عليه الحول فأنت مطالب بإخراج زكاته. وليس هناك استثناء من الشرع، لم يستثني الشرع المال المقتنى. ما دام المال عندك وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب فعليك أن تؤدي زكاته، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: مجموعة من الشباب يريدون استئجار سيارة والسفر بها، ولكن بعد فصل العداد بحجة أن في هذا ظلم لهم، ما حكم فعلهم أثابكم الله؟
بأي حق ظلم؟ من ماذا؟ السيارة لصاحبها وجعل لك مسافة معينة اتفقت معه فيها، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا قال لك خذ هذه السيارة وأجرك هذه السيارة تمشي بها في اليوم 100 كيلو، فلا يجوز لك أن تحرمه حقه فيما زاد عن 100 كيلو، هذا حقه وأنت رضيت بالعقد، لست بمكره ولا مجبر. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهذا عقد شرعي إذا حددت بالمسافة أو حددت بالزمان، بأن يقول خذها يوما أو 24 ساعة، لكن الجمع بين الزمان والمكان هذا يحتاج إلى نظر. في إشكال عند بعض أهل العلم، نوع من التغرير في بعض العقود وليس على إطلاقه، لكن من حيث الأصل إذا قال لك تمشي بها 100 كيلو والذي دفعته من المال لأعداد معينة فما زاد أنت مسؤول عنه أمام الله عز وجل، ويجب عليك ضمانه لصاحبه، ولا تبرأ ذمتك إلا بما اتفقتما عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. فما دام اتفقتما على هذا واشترط عليك أن تمشي بها خلال اليوم 100 كيلو ما زاد بحسابه، إذا قال لك ما زاد الكيلو بنصف ريال أو بريال، هذا حقه، هذا حقه، إن شاء يجعل بريال أو أكثر، ما تقول هذا ظلم. والبعض يقول هذه شركات أو هؤلاء أغنياء، والله تعالى يقول: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. منع الحكام والقضاة إذا اختصم إليهم غني وفقير أن ينظر إلى الغني ويقول: هذا غني، لو أن غنيا سأل فقيرا ريالا واحدا وخاصمه إلى القاضي، وحق الغني ثابت على الفقير، يجب على القاضي أن يحكم على الفقير ولا يقول هذا فقير، والشاهد أن يشهد بشهادة الحق ولا يقول: أنا أشهد لهذا غني، هذا غني ما يضره ريال. فأمره الله بأداء الشهادة بالقسط حتى يستقيم القضاء بالعدل، لأن هذه حقوق الناس، فإذا اتفقت مع أحد تؤدي، تأخذ الحق الذي لك وتؤدي الحق الذي عليك، تسلم وتغنم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أي العملين أفضل مع أنهما يكونان في نفس الوقت؟ الأول صلاة الأوابين بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، أو تدريس الناس كتاب الله وتحفيظهم إياه؟ أثابكم الله.
هذا السؤال فيه أمران أو فيه مسألتان. المسألة الأولى: صلاة الأوابين إذا كانت واحدة فظاهر السنة أنها صلاة الضحى، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فهذا نص صريح واضح أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، والأفضل أن تكون بعد ارتفاع الشمس. المسألة الثانية: إذا تعارض تعليم القرآن مع الصلاة أو الصيام أو الطاعات المقصورة على الإنسان في خاصة نفسه، وكان الوقت لا يسع لهما ولا بد من فعل أحدهما، فالأفضل تعليم القرآن وتعلم القرآن وتعلم العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي أفضل من العبادة، وهذا بنص قوله عليه الصلاة والسلام: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فهذا يدل على أن العلم أفضل من العبادة، وتوضيحه أن العلم فضله متعد والعبادة فضلها قاصر، وأجرك في المتعدي أعظم من أجرك في القاصر. فاشتغالك بتعليم القرآن، تعليم القرآن وتعلمه من أفضل القرب وأجلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي يعلم أبناء المسلمين القرآن أو يحضر حلق العلم أو يتعلم العلم النافع، هذا بخير المنازل عند الله عز وجل. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فرضي الله ورضيت ملائكته، وهذا فضل عظيم في تعلم العلم، خاصة تحفيظ القرآن، لأنك إذا حفظت القرآن أولا لن تنبس شفتا هذا الذي حفظته وعلمته بما حفظته وعلمته إلا كان لك مثل أجره، فلو علمته الفاتحة ما صلى إلا كان لك مثل أجره في قراءته للقرآن في صلاته، ولا وعظ الناس ولا ذكر هذه الآيات ولا علمها للغير إلا كان لك مثل أجره إلى يوم القيامة، وجميع من يعلمهم هذا الذي علمته لك مثل أجره، وجميع من يعلمه من علمه تتسلسل الأمر إلى يوم القيامة، أجور لا يعلم بها إلا الله عز وجل، فهذا فضل عظيم لا يمكن أن يساوى بالصيام ولا بقيام. والسنة دالة كما ذكرنا على أن الفضل المتعدي أفضل، على أن الطاعة المتعدية أفضل من القاصرة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر. الساعي على الأرملة هذا فضل متعدي، يقضي حوائجها، لو أنه أخذ فقط أنبوبة الغاز يملأها لها، الساعي على الأرملة هذا الوقت الذي خرج فيه يملأ أنبوبة غاز لأيتام أو أرملة ومعها أيتامها أو أرملة مطلقة ما عندها من يعول، عرض من أعراض المسلمين، تخرج من أجل أن تحضر لها حاجة من حوائجها، أجرك لا يعادل بالصائم الذي لا يفطر ولا بالقائم الذي لا يفطر، هذا فضل عظيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، كلها فضائل متعدية، فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم رحمهم الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: إن كان والدي هو الذي رباني ولم تقم والدتي بتربيتي، فأيهما أقدم في البر، علما أن والدتي تأمرني بالخروج من حلقات تحفيظ القرآن الكريم، فماذا أفعل أثابكم الله؟
هذا السؤال فيه جوانب. الجانب الأول أنك تقول أن أمك لم تربيك، نعم لما شب طوقك ومشيت على الأرض ودببت عليها قلت لم تربيني، وأن أباي رباني. الأب ما يربي، الأب يربي بعد أن يشب الإنسان، أما الأم هي المربية الحقيقية، وهذا أمر معروف بالجبلة والطبيعة، فنفيك للتربية عن أمك غير مسلم، لأن البعض، وهذا أمر مهم جدا في الفتوى، جاءني رجل أكثر من مرات يأتيني البعض يقول لي: أمي ما قدمت لي شيئا، فأسأل وأقول له: لماذا؟ يقول لي: أني لما صرت في الخامسة أخذني أبي، ولما صرت في السابعة أخذني أبي. طيب الخمس سنوات والسبع سنوات هذه فين كنت؟ قال: كنت عند أمي. فالسائل لما ينفي لا يجاريها المفتي في نفيه، هذا أمر مهم جدا، لأن البعض يظن أن التربية حينما يفيق ويرى ويسمع، أما حين كان في ظلمات ثلاث يغتذي بدمها ومن عرقها فهذا نسي منسي، هذا غير مقبول. أمك حملتك ووضعتك ورأت الموت في حملك ووضعك، لا يساوي طلقة من طلقاتها في الوضع ما يقدمه الناس لك، ولا يمكن أبدا أن يأتي الأب في مقام الأم، أبدا لا يمكن هذا. والدليل على هذا أن السنة فضلت الأم بثلاثة أرباع وجعلت للأب الربع ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن حق الأم لا يمكن أبدا أن يساوي حق الأب فضلا عن أن يكون أفضل منه. الأم لا يمكن أن ينظر أحد في نصوص الكتاب والسنة ويجحد أنها الأحق وأنها الأولى، وأنه مهما قدم الأب فإنه مشكور على ما قدمه، ولكن لكل ذي حق حقه. فاتق الله في أمك واتق الله في أبيك، واحفظ لأمك حقها، وكونها تقول لك لا تذهب للتحفيظ ليست بضاعة تسوقها علينا أن ندعوك لعقوقها، والله حتى ولو منعتك من مجالسنا لأمرناك ببرها. فقد منعت أم من حق الله فدعت إلى الشرك فأمر الله ببرها، وليس هناك أعظم من حق الله عز وجل. وإن جاهداك، انظر إلى تعبير القرآن، المجاهدة يقولون بذل غاية الطاقة والوسع، ما قال إن تخاصم إن تشاجر معك إن طلب منك الشرك، قال وإن جاهداك، بمعنى أنهما بذل غاية الجهد، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، تشرك بي بالله جل جلاله، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله أكبر، ما أرحمك رباه، وما أحلمك، وما أوفاك وأبرك. وصدق الله أنه الودود جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره في وده لعباده. تأمل رحمك الله، هل بعد هذا من شيء؟ يأمر الله ببر الوالدين المجاهدين والمجتهدين في إضلال الولد، ومع هذا لا يتأمل أحد هذا النص إلا هانت عليه نفسه في جنب الوالدين، لأن الله لا يأمر إلا بحكمة وبعلم وببصيرة، ولا ينبئك مثل خبير، وهو العدل الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. اتق الله في أمك، واحفظ حقها وحقوقها، ومهما آذتك فإنها تحبك، فأنت فلذة كبدها وأنت ابنها، ولست ابن لغيرها، أنت ابن هذه الأم التي حملتك ووضعتك. فإذا اختلفت معها في شيء من الأمور فذل لها، لأنها ذلة في مقام عزة، وقد أمرك الله بذلك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمرك ربك أن تنظر إلى هذا القلب الرقيق الرفيق الذي يصرخ في وجهك ولربما يسبك وهو يتقطع في داخله ألما، ولن تجد أعجب من الأم، فإنها تحن على أولادها حتى تفقد عقلها في تصرفاتها، فتأتي للولد فتمنعه من الخروج وتمنعه من الذهاب وتمنعه من المجيء، وهي تحبه حبا جما وهو يبغضها بغضا جما. فلا يملك بعد كبره وقوته واشتداده إلا أن يرد لها الصاع بالصاعين، والأذية بأذيات، والبلية بالبليات، ومع ذلك تحبه. ومع ذلك لو رأته مقبلا على الموت لهرولت إليه تفتيه بنفسها. لن يستطيع أحد أن يجزي ذلك القلب الحنون، ولن يستطيع أحد أن يقوم مقام تلك الأم الكريمة. فاتق الله في برها، واحفظ وصية الله في حقها. الله الله، أن تخرج أمك من الدنيا ولم ترضى عنك. الله الله، أن يسمع الله منك يوما من الأيام كلمة تجرح ذلك القلب الذي يحبك، وليس في الناس أحد يحبك كحبه. الله الله، أن تجرح مشاعرها أو تكسر قلبها وخاطرها. الله الله، أن تقابل الرحمة بالإساءة فتعذبها. فاتق الله في أمك، خاصة عند المشيب والكبر، حينما خارت قواها وضعفت وشاب رأسها ووهن عظمها فحقها آكد. فاتق الله عز وجل في أمك، واتق الله في برها والإحسان إليها، وأطلب مرضاة الله سبحانه وتعالى بإدخال السرور عليها. الوالدان ينتظران منك البر ولا ينتظران منك العقوق، وينتظران منك الإحسان ولا ينتظران منك الإساءة. فلا يراك الله يوما من الأيام وقد جرحت أمك، ولا يسمع الله منك يوما من الأيام كلمة تجرح ذلك القلب المعذب بحبك. إنك لا تعرف معنى كلمة ولدي إذا قالتها الأم، ولن تعرف ما الذي غيبه قلب الأم. والله لو أن الناس يعلمون، الأمهات حين يمسين ويصبحن أول ما تصبح الأم تجدها تحمل هم أولادها فيما يأتيهم في ذلك اليوم، ويبلغ بها من الحنان والرحمة أنها تذهل عن أشياء في نفسها وتتعلق بأولادها أكثر من نفسها. رحمة أودعها الله وأسكنها الله في قلوب عباده. جاء بابن النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تلفظ في آخر رمقه، فلما وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فاضت عيناه بأبي وأمي من الدمع، فقيل ما هذا يا رسول الله؟ كانت عند العرب وطبع في العرب أنهم يستعيبون على الرجل أن يبكي أو تذرف له عين إلا في مواطن مخصوصة، فقال ما هذا يا رسول الله؟ ويرون أنه إذا كان قائدا أو عظيما أن الأمر في حقه أشد، فقالوا عتبوا عليه، قالوا ما هذا يا رسول الله؟ فقال بأبي وأمي رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. فإذا كان هذا في الأب فكيف بالأم؟ ولذلك اتق الله في أمك وأحسن إليها، واسأل الله المعونة، سأل الله المعونة أن يعينك على بر الأم وعلى الإحسان إليها. وأما مسألة أن أباك رباك فجزاه الله خيرا، وقد تطلق المرأة فتذهب مع زوجها وتترك أولادها، وقد تترك أولادها لأنها ضاق عليها العيش، ليس عندها مال، وتعلم أنهم إذا ذهبوا عند أبيهم أنهم يعيشون بحال أفضل من حالها، فيبتعد عنها أولادها وهم قريبون ويغيبون عنها وهم شاهدون. لا تحسب أن هذه التصرفات على ظاهرها. بعض البنات حينما يشتكين من الأمهات أن أمي تقسو علي، أن أمي تخاصمني، أن أمي تكثر علي، لا تفعلي لا تفعلي، من الذي يهتم؟ من الذي يغتم غير المحب؟ لولا أن هذه البنت تسوي شيئا عند أمها لما أصبحت الأم كالمجنونة تأمر بالأشياء، وربما في بعض الأحيان تضيق على ابنتها وهي لا تدري، وقد تتسبب بعض الأحيان في حنانها وشفقتها في الضرر على أولادها وهي لا تدري، لأنها يذهب عنها لبها ويعزب عنها رشدها من شدة الحنان والشفقة. وصدق القائل في المثل من الحب ما قتل، من الحب ما قتل. فإذا كان حب العشاق يقتل، فما بالك بحب الأم الذي هو أطهر وأسمى وأقدس، وجميع أسباب الحب متهيئة فيه. فالله الله في هذه التي ربتك حملتك ووضعتك، وانظر كيف الله سبحانه وتعالى يذكر حمل الأم وفصالها ورضاعها، لكي يعلم الجميع أن الأمر ببر الوالدين ليس عبثا، وإنما هو إحقاق للحق وإبطال للباطل، لأن الشيطان حريص على أن يحرمك هذه النعمة. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت مجيب الدعاء كاشف الضر والبلاء، إله الأولين والآخرين، نسألك بأعظم المسائل وأعظم ما يتوسل به إليك أن ترحم والدينا رحمة الأبرار. اللهم ارحمهم رحمة تامة كاملة في قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم وأفسح لهم فيها، اللهم انزلهم منازل السعداء، اللهم انزلهم منازل السعداء، ونعيمهم نعيم الشهداء، واجعلهم عندك يا رب من الأصفياء يا فاطر الأرض والسماء. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدين عن ولد، اللهم ثقل موازينهم وضاعف أجورهم واغفر ذنوبهم وآمنهم من كل خوف، اللهم آمنهم من القبور وعذابها، اللهم آمنهم من القبور ووحشتها وظلمتها، إله الأولين والآخرين. اللهم نضرع إليك لا إله إلا أنت بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أن تستجيب جميع ما ندعو لوالدينا أحياء وأمواتا. اللهم أحسن الخاتمة للأحياء، ويسر أمورهم، واشرح صدورهم، واشف مرضاهم، اللهم اشف المرضى منهم والطف بهم يا رب العالمين، وأحسن الخاتمة لهم، وبارك لهم في أعمارهم وأقوالهم يا رب العالمين. اللهم أعطنا في الوالدين أفضل ما أعطيت والدين من ولد، اللهم أعطنا في بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين ما يرضيك عنا أتم الرضا يا من جل وعلا.
اللهم وأعطي والدينا منا أفضل ما أعطيت والدين من ولد، اللهم اجمعنا بهم في مستقر في دار كرامتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين تقر بها عيوننا. اللهم إنك أحق بالوصل من الواصلين وأحق بالبر من البارين، أعنا على بر الوالدين ويسره لنا وتقبله منا. اللهم اجعلنا من الأبرار، اللهم اكتبنا من الأبرار، اللهم اكتبنا في الأبرار واجعلنا مع الأبرار واحشرنا في زمرة الأخيار. لا إله إلا أنت الواحد القهار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.